أعوذ بالله من العدو من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول لنا الشيخ مري هنا: باب السواك، يسن بعود رطب لا يتفتت، وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره، ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب، ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند وضوء وصلاة وانتباه من نوم وعند تغير رائحة فم، وكذا عند دخول المسجد والمنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان، ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. باب السواك، والمقصد استخدام السواك وهو عود الأراك، العود المعروف لتنظيف الأسنان. يسن بعود رطب، بعود رطب لا يتفتت، وإن كان السنة أن يكون بعود الأراك نفسه، لو عود السواك المعروف مش أي عود رطب، ولكن السنة بهذا العود اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستن به، يعني يدلك أسنانه به صلى الله عليه وسلم. يقول لنا: يسن بعود رطب ولا يتفتت ولا يجرح الفم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك. الشيخ الألباني بيقول لنا: لم أجده بهذا اللفظ، ولكن جاء معناه من حديث عبد الله بن مسعود قال: كنت أجتاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الأراك، فكانت الريح تكفأه، وكان في ساقه دقة، وذكر الحديث. فبيذكر ابن مسعود أنه كان يجتني للنبي صلى الله عليه وسلم هذا السواك من الأراك، يعني من عود الأراك اللي معروف، فعلى ذلك هذا المستحب. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث: لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، فذكر أنه لولا أن يشق على الأمة لا أمرهم بذلك. والسواك ينظف فم الإنسان وينظف أسنانه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم السواك استخداما عظيما كثيرا، ومن كثرة استخدامه كان يخشى على نفسه أن يدرك صلوات الله وسلامه عليه، كان جبريل يأمره بالسواك ويقول: حتى خشيت أن أدرد، ومعنى أدرد كأنه الأسنان تدوب من كثرة استخدام السواك، وفي النهاية يبقى بدون أسنان صلوات الله وسلامه عليه. فكان يستخدم طبعا المعلوم أن حك الأسنان بسواك أو بغيره الكثير، الحك الكثير يقوم يجعل طبقة المينا بتدوب في النهاية، كثرة الاحتكاك بيخليها تتحك 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 لغاية ما السنة تتبري. فلذلك لابد يستخدم السواك أو يستخدم فرشة الأسنان، يستخدمها بطريقة ما هياش قوية زيادة عن اللزوم، بحيث أن السنان تبقى حساسة وفي النهاية السنان تتحك وتتبري. فالنبي صلى الله عليه وسلم من كثر ما بيستخدم السواك كان يخاف على أسنانه صلى الله عليه وسلم تتبري، فالنبي صلى الله عليه وسلم من كثر ما بيستخدم السواك كان يخاف على أسنانه صلى الله عليه وسلم أن تدرد في النهاية من كثرة استخدامه. يقول لنا هنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك، وهو مسنون مطلقة. مسنون مطلقة، والمعنى أنه في أي وقت من الأوقات مسنون أن الإنسان يستخدم السواك، سواء أنه حيصلي حيتوضى يتكلم، مسنون مطلقة. في الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وده حديث صحيح رواه أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها. في السواك مطهرة، يطهر الفم مما فيه من جراثيم وما فيه من فضلات طعام ومن عفونة وغيرها، يطهر الفم. وعود السواك من الأشياء العظيمة لدلك الأسنان، وتعملت فيه دراسات في بحث رسالة ماجستير معمولة في السواك، وكيف أن هذا العود بالمادة البيضاء اللي في داخله عبارة عن فرشة ومعجون مع بعض الاثنين، والاستخدام الأمثل أن يكون مبتل، يكون مبتلا. نستخدم السواك تبله الأول بلسانك أو بماء، وبعدين تدلك به الأسنان، والأفضل في دلك الأسنان تبقى من فوق لتحت الأسنان الفوقانية، من تحت لفوق في الأسنان التحتانية. استخدم السواك برة وجوه أيضا الأسنان من الداخل أيضا، بل واللسان أيضا، واللسان، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان رآه بعض الصحابة وهو يتسوق صلى الله عليه وسلم قال: والسواك على لسانه صلى الله عليه وسلم وهو يقول أع كأنه يتهوع صلوات الله وسلامه عليه، حديث الصحيحين بهذا المعنى. فكان صلى الله عليه وسلم يدلك مش الأسنان بس، لا، الأسنان وأيضا اللسان، ولا طبيا معروف ان اللسان بيبقى عليه الزوايد اللي في اللسان بيجي فضلات الطعام بينها، وخاصه اذا كان انسان مريضا فبتعمل نوع من العفونه والبكتيريا عليها تعمل ريحه غير طيبه في فم الانسان. لذلك كان سنه النبي صلى الله عليه وسلم مش انه يدعك الاسنان فقط، لا، يدعك الاسنان واللسان ايضا، وده اللي يستحب الانسان في استخدامه للسواك، وكذا الفرشه والمعجون ايضا، استخدام الفرشه والمعجون لعلها تكون افضل من السواك. احيانا كثير منا يستخدم السواك وما يجدش استخدامه لانه عود ما يعرفش يدخله جوه فمه، يستخدمه الفرشه اسهل في ذلك. البعض يقول انا بستغنى عن الفرشه بالسواك، غالبا ما بتعرفش، انت اقصى حاجه انك تدعك سنانك من بره، بس من جوه صعب عليك ومش هتصبر له، وكثير مننا ما عندوش صبر على هذا الشيء، انه يا دوبك يحك السواك رايح جاي وخلاص ويظن انه فعل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يفعل ذلك، بل كان يستن احسن استنان صلوات الله وسلامه عليه حتى عند وفاته، عند وفاته صلى الله عليه وسلم. جاء عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه وكان راس النبي صلى الله عليه وسلم مسنودا الى صدر السيده عائشه رضي الله عنها، قالت: وما عبد الرحمن سواك، فأبده بصره صلى الله عليه وسلم، أبده يعني أطال النظر إلى السواك، فأخذته السيدة عائشة وطيبت السواك، غسلته وطيبت وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستن به أحسن استنان رأته منه صلوات الله وسلامه عليه. لفين وهو بيموت صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يستحب السواك دائما، الإنسان يستخدمه كلما، زي ما حيقول لنا هنا، إذا تغيرت رائحة الفم، إذا أطال السكوت، إذا اصفرت الأسنان يستخدم السواك، وكذلك استخدام الفرشة والمعجون مثل ذلك، لأن الغرض في النهاية تطيب الفم، أن تصير رائحة الفم طيبة. الدراسة الطبية اللي ذكرتها ان البعض عمل في السواك رسالة ماجستير وقالوا انه عبارة عن فرشة ومعجون، الفرشة اللي هو العود نفسه، المعجون اللي هو المادة البيضاء في داخله، ولذلك لما تستخدم السواك والمادة البيضاء دي تخلص تقوم تقطع الجزء ده، ما نبقاش زي ما كتير مننا يفعل السواك على طول، هو قاعد معاه سنة ما بيقصش منه حاجة، عمال يدعك بسنانه على طول، ده في النهاية هيتملى بقى من البكتيريا ومن الجراثيم الموجودة في البق، وهيبقى هو نفسه مصدر عفونة في بق الإنسان. فلذلك لابد ان هو يتغسل بعد ما الانسان يستخدمه، فبحيث يكون نظيفا، وانه اذا خلص الماده البيضاء اللي فيها يقص الجزء اللي فوق ويستخدم باقيه بعد ذلك. بيقول لنا هنا: وهو مسنون مطلقا الا بعد الزوال للصائم. قال في الشرح: ولا نعلم في استحبابه خلافا، ولا نعلم احدا قال بوجوبه الا اسحاق وداود، إلا إسحاق وداود. والصواب أنه ليس واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. فهنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يستخدم السواك كثيرا وخشي أن يشق على الأمة، لذلك لم يأمرهم أمر وجوب، لم يأمرهم أمر وجوب صلوات الله وسلامه عليه. فالحديث دليل على أن السواك مستحب، متأكد الاستحباب، ليس فرضا وليس واجبا. هو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره، لحديث علي مرفوعا: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي، والحديث ضعيف، ضعف الشيخ الألباني. قال: ولأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه أثر عبادة مستطاب، فلم تستحب إزالته كدم الشهداء. الكلام ده كلام فيه نظر، وانه رائحة الفم المتغيرة من الصائم استخدام السواك مش هتزلها 100%، مش هتزلها، ولو بفرض انها ازالتها فلا مانع من هذا الشيء، انه مش مطلوب من الصائم انه ينتن رائحة فمه مثلا، ولكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، او مع كل وضوء عند كل صلاة، دليل على انه ما خصص شيء من شيء. والحديث لم يصح: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، طالما لم يصح فالأصل استخدام السواك سواء في رمضان أو في غير رمضان، سواء أنت صائم ولا أنت مفطر، سواء في أول النهار أو في آخر النهار. أما التعليل بأنه علشان ما تضيعش رائحة الفم، غالبا ما بتروحش رائحة الفم من الإنسان، إذا تغيرت رائحة فمه السواك مش حيزيل الرائحة جميعها، لأن غالبا ما تطلع الرائحة من جوف الإنسان، تأتي من حلق الإنسان، تأتي من لسان الإنسان، ما هيش من الأسنان فقط، وتأتي من بين الأسنان، والسواك لن يطول ما بين الأسنان. وبفرض أن السواك سيزيل هذه الرائحة، فلم نؤمر بالإبقاء عليها أصلا، لم يأمرنا الله عز وجل بأن نبقي رائحة الفم على ما هي، وإلا فنحن مأمورون بالوضوء عند كل صلاة. ما إذا كان الإنسان محدثا مأمور بالوضوء، والوضوء فيه المضمضة، والمضمضة تزيل هذه الرائحة. فمسألة أنه خلوف فم الصائم هذا صحيح، وفيه نوع من تلطف بالإنسان الصائم. صائم بيلاقي ريحة فمه متغيرة وميقرف من نفسه ريحة بق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يطمئن هذا الإنسان: لا، ما تقرفش من نفسك ولا حاجة، ريحة بقك هذه وإن تغيرت فهي عند الله أطيب من رائحة المسك. فليس المعنى قذر رائحة فمك ولا نكتر رائحة فمك عشان تبقى أطيب من ريح المسك، لم يأمر بهذا صلى الله عليه وسلم، ولكنه من باب الطمأنينة للإنسان الصائم أنه ما تقلقش وما تحزنش، إن تغير بالصيام رائحة الفم فهي عند الله أطيب من ريح المسك، وليس مأمورا بإبقائها على ما هي فيه. فلذلك الراجح أنه يجوز استخدام السواك في رمضان في أول النهار وآخر النهار على السواء. يقول هنا: يسن له قبله بعود يابس ويباح برطب، لقول عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. أيضا حديث ضعيف، وهنا الحديث يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وأنه كان يتسوك صلى الله عليه وسلم، قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. يبقى هنا السواك مستحب لعموم هذه الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. ولم يصب السنة من استاك بغير عود، من استاك بغير عود، وقيل بلى بقدر ما يحصل من الإنقاذ. فهنا العود، عود السواك، الأراك أو الفرشة اللي يستخدمها الإنسان، هذا يستخدم لإزالة ما بين الأسنان من أطعمة وغيرها. طب إذا استخدم غير ذلك، اللي حيتخيل إيه حيكون غير ذلك؟ مثلا هيستخدم أصابعه في دلك أسنانه، فهنا بيقول لنا بقدر ما يحصل من الإنقاء. وقال في الشرح لحديث أنس مرفوعا: يجزئ من السواك الأصابع. هذا لا يصح، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة يجزئ من السواك الأصابع، إنسان يتسوك عند الصلاة يكون يدخل أصابعه في فمه، يدعك أسنانه بأصابعه، هذا شيء مقزز يفعل هذا. إيه حيكون غير ذلك مثلا؟ يستخدم أصابعه في دلك أسنانه، فهنا بيقول لنا بقدر ما يحصل من الإنقاء. وقال في الشرح لحديث أنس مرفوعا: يجزئ من السواك الأصابع. هذا لا يصح، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة يجزئ من السواك الأصابع، إنسان يتسوك عند الصلاة يكون يدخل أصابعه في فمه، يدعك أسنانه بأصابعه، هذا شيء مقزز يفعل هذا الشيء، وبعدين لعله يسلم على الناس بعد ذلك وما حدش يرضى يسلم عليه إذا وجد يفعل هذا الشيء. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن ننسب للنبي أصابع. إنسان يتسوك عند الصلاة يكون يدخل أصابعه في فمه، يدعك أسنانه بأصابعه، هذا شيء مقزز يفعل هذا الشيء، وبعدين لعله يسلم على الناس بعد ذلك وما حدش يرضى يسلم عليه إذا وجد يفعل هذا الشيء. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يصح إسناده عنه. فهذا قوله يجزئ من السواك الأصابع لا يصح، وإن صح يبقى معناه عند الوضوء. إن صح طبعا هو لا يصح، ولكن إن صح فيكون معناه عند الوضوء. الإنسان وهو توضأ يحتاج أنه يزيل ما بين أسنانه، لعله حاجة دخلت مش عارف يطلعها فيحتاج استخدام أصابعه لذلك، فلا مانع أن يستخدم أصابعه ثم يغسل يديه بعد الانتهاء من الوضوء. أما عند الصلاة يدخل صابعه في فمه يدعك فمه، لا، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبيا أيضا أمر غير طيب. يتأكد عند وضوء وصلاة، يتأكد عند وضوء وصلاة، تأكد استخدام السواك، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. وفي رواية أحمد: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وللبخاري تعليقا: عند كل وضوء. للبخاري تعليقا يعني من غير سند، يعني من غير إسناد، علقه للصحابي اللي ذكره أو علقه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وانتباه من نوم وعند تغير رائحة فم، يعني استخدام السواك ومثل استخدام الفرشة والمعجون حيكون عند الإنسان إذا أراد الوضوء فيستخدم ذلك، إذا حب أن هو يتحدث أو إذا انتبه من النوم استخدم ذلك أيضا. طبعا السواك أهون عليه من ذلك، السواك استخدامه أهون من استخدام الفرشة والمعجون 5 مرات، فهذا صعب عليه، ولكن يكفي استخدمها الصبح والليل وباقي اليوم يستخدم عود السواك اللي كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عند انتباه من النوم، يقوم من النوم رائحة الفم متغيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهنا يقول لنا: لأن السواك شرع لإزالة الرائحة، وقراءة يعني الإنسان يطيب فمه من هذه الرائحة إذا قام من النوم أو للقراءة تطيبا للفم لإزالة الرائحة وللقراءة تطيبا للفم لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة منه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن المؤمن إذا قام من الليل ليصلي فاستخدم السواك تسوك ثم قام يصلي فيقترب منه الملك حتى يجعل فمه على فمه. إنك وأنت بتقرأ القرآن في صلاة الليل يقرب منك الملك إذا كان رائحة فمك طيبة حتى يجعل فمه على فمك فلا يخرج شيء من القرآن إلا في فم الملك. إذا كان يقوم من النوم وليصلي من الليل ولم يدلك أسنانه لم يستخدم السواك ورائحة فمه غير طيبة فالملك يكتفي أنه يسمع منه فقط ما يقربش منه لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فهنا في الحديث في حديث حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك يشوص فاه بالسواك شاص يشوص شوص معنى دلك يعني يدلك أسنانه بالسواك صلوات الله وسلامه عليه. وكذا عند دخول مسجد ومنزل وكذا عند دخول مسجد ومنزل داخل المسجد عشان يصلي الملائكة تسمع القراءة التي تقرأها فيستحب أن أنت تدلك أسنانك بالسواك. روى شريح بن هانئ قال سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك. رواه مسلم كان إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك يستخدم السواك هنا داخل البيت يقرأ الورد بتاعه صلى الله عليه وسلم أو سيكلم أهل البيت ويسلم عليهم أو حسب ما هو سيفعل في البيت صلى الله عليه وسلم ولكن يحب دائما أنه يستخدم السواك يطيب رائحة فمه صلوات الله وسلامه عليه. ده إذا كان في البيت فالمسجد من باب أولى. وإطالة سكوت يعني عند إطالة سكوت وصفرة أسنان عند إطالة سكوت يعني إنسان قاعد فترة طويلة ما بيتكلمش ومريئه يتجمع في بقه يفضل ثابت في مكانه والريء بيتغير يقعد فترة إذا ثبت في مكانه بيقوم يتغير الرائحة بتاعته. فقال لنا هنا عند إطالة سكوت استحب أنه يستخدم السواك يغير رائحة الفم. وصفرة أسنان إذا تلونت الأسنان من طعام وغيره يستخدم السواك. قال لأن ذلك مظنة تغير الفم ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. هنا يعني كأن الرجل زوجته مثلا يفعل ذلك كنوع من المحبة بينهما. قال لأن عائشة رضي الله عنها لينت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به ويعني في الماضي كان الـ يعني الأمراض أقل مما هي الآن. الآن صعب جدا إن اثنين يستخدموا فرشة واحدة أو يستخدموا سواك واحد. الإنسان يتقي الأمراض بالأخذ بالأسباب في ذلك فكون اثنين يستخدموا الفرشة مع وجود الأمراض والأوبئة الكثيرة في عصرنا هذا صعب هذا لا داعي لمثل ذلك. كان في الماضي يفعل هذا الشيء ولكن طالما وجدنا الأوبئة اللي موجودة والجراثيم الكثيرة والأمراض اللي بتنتقل عن طريق الرذاذ وعن طريق اللعاب وعن طريق النفس وغيرها فلا داعي أن يستخدم السواك أكثر من صاحبه. يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار. ده فصل استطرادي مع أن الباب نفسه هو باب السواك ولكن دخل في شيء يعني يتعلق بالنظافة وهي حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار. لحديث أبي هريرة مرفوعا الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. مكتوبة عندكم وتقليم الأظافر ودي خطأ ما هيش في اللغة حاجة اسمها الأظافر ما تدمعش على الأظافر ولكن تدمع على الأظفار فهنا وتقليم الأظفار ونتف الإبط بسكون الباء وكثير مننا يقراها غلط يقول الإبط غلط ولكنها الإبط بسكون الباء. المتن بيقول لنا يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار هذه من السنن ولكن إلى حد معين فإذا زاد عن هذا الحد بعد 40 يوما يبقى هنا فرض عليك أنك تزيل هذه الأشياء اللي تكون من سنن الفطرة إزالتها. حديث أبي هريرة الفطرة خمس الختان والاستحداد اللي هو حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. قال يسن حلق العانة، نتف الإبط، وتقليم الأظفار، والنظر في المرآة، والنظر في المرآة، وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر في المرآة صلى الله عليه وسلم ودعا بهذا الدعاء، قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ولكن ما يبقاش الرجل على طول النهار ماسك مرايا يبص في المرايا، وهنا مسألة أنه يسن يعني أنه يكون شيء على وجه إذا بيمطشت أو غير ذلك فينظر في المرآة، لكن على طول لا، ما هياش من صفات الرجل أنه يقعد يبص في المرايا ويتزوق طول النهار، دي من صفات النساء. قال لنا روى ابن مردويه وزاد وحرم وجهي على النار، إنما الرواية الصحيحة هي الأولى بس، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. والتطيب بالطيب، والتطيب بالطيب، التطيب سنة من السنن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويتطيب بأحسن الطيب صلوات الله وسلامه عليه وبأطيب الطيب، فكان يتطيب حتى إنه إذا مر في طريق أهل البيوت في الطريق يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر من جمال رائحته صلى الله عليه وسلم، ولعله هو مر وخلاص وعد، ولكن رائحته تكون عالقة بالمكان صلوات الله وسلامه عليه. وهو كان لا يحتاج إلى الطيب صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كان يحبه ويضعه، وعرقه كان أطيب الطيب صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان الصحابة يتوخون أنه ينام عند مين، فكان ينام في بيت أنس بن مالك، فتيجي أم سليم تفرش للنبي صلوات الله وسلامه عليه شيئا من جلد علشان يعرق، وكان كثير العرق صلى الله عليه وسلم، فإذا سال عرقه صلى الله عليه وسلم على الجلد جمعت هذا العرق وجعلته فين؟ في طيبها، في طيبها، تطيب بعرق النبي صلى الله عليه وسلم طيبها، وحق لها ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنها. فكانوا يتبركون بأثره صلى الله عليه وسلم، وكان عرقه من أطيب ما يكون صلوات الله وسلامه عليه. هنا التطيب بالطيب سنة، ولكن احتداله بهذا الحديث، الحديث ضعيف، حديث أبي أيوب مرفوعا، أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح، وكان هي من السنن فعلا، ولكن الحديث بهذا اللفظ ضعيف، الحديث ضعيف. الحياء جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. التعطر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطير. السواك، كان يستخدم السواك ويأمر به صلى الله عليه وسلم. النكاح، يقول من سنتي، ومن راغب عن سنتي فقد راغب عني أو ليس مني. لكن الحديث بهذا السياق ضعيف، الحديث بهذا السياق ضعيف، إنما كل واحدة منهم من سنن الأنبياء إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الحياء، وكان يشبهون حياء النبي صلى الله عليه وسلم بالعذراء في خدرها، المرأة اللي لم تتزوج اللي لسه ما زالت فتاة في بيت أبيها، حياؤها كان حياء النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الحياء وأعظم منه صلوات الله وسلامه عليه. التطيب بالطيب من السنن، وكان يفعله صلى الله عليه وسلم حتى في الإحرام، حتى في إحرامه صلى الله عليه وسلم، كان إذا لبس لبس إحرامه صلى الله عليه وسلم وقبل أنه ينوي عليه الصلاة والسلام ويلبي، كان يضع الطيب صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرون الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وكان نساء يتطيبن عند إرادة الإحرام أيضا، ففي أنه استخدام الطيب هذا شيء حسن، شيء طيب أن يتطيب الإنسان، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة، والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة، هذا لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإسمر كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال، حديث ضعيف جدا. لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث لابن عباس، حديث آخر غير هذا الحديث عند الترمذي، وفيه: اكتحلوا بالإسمد فإنه يدل البصر وينبت الشعر، اكتحلوا بالإسمد. فكان يأمر بذلك، إنك إذا حبيت تداوي عينيك فاكتحل بالإسمد، نوع من أنواع الكحل من أفضل الكحل. كثير من الأكحال بيبقى فيها نسبة كربون عالية جدا ممكن تؤذي العين، ولكن هذا النوع بيكون القدر اللي فيه أقل فلا يؤذي العين، وبحسب الإنسان، بحسب الإنسان وبحسب الكحل نفسه، يكون نوع من أنواع الكحل يؤذي العين ما يبقاش الإنسان يعافر فيه ويحاول أنه يضعه مع أنه يؤذيه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإسمد عليه الصلاة والسلام، ويقول اكتحلوا بالإزمن، فإنه يدلو البصر، يدلو البصر، وفيه خاصية أنه يسحب القزى من العين إذا كان فيه بحسب الإنسان وبحسب الكحل نفسه، يكون نوع من أنواع الكحل يؤذي العين، ما يبقاش الإنسان يعافر فيه ويحاول أنه يضعه مع أنه يؤذيه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإسمد عليه الصلاة والسلام، ويقول اكتحلوا بالإسمد، فإنه يدلو البصر، يدلو البصر، وفيه خاصية أنه يسحب القزى من العين إذا كان فيها أزى، إذا فيها أشياء تراب أو غيره يسحبها من العين، وينبت الشعر، الرواية كده أنه يدلو البصر وينبت الشعر كأنه مراعاة الوزن فيه. وحف الشارب، الحديث ده حديث صحيح اللي احنا لسه قايلينه عند الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعا. وحف الشارب من السنن ايضا، يسن حف الشارب واعفاء اللحية. وحف الشارب هنا حف الشارب معناه انه يقص، لان في رواية تانية جاء فيها قص الشارب، يبقى على ذلك في الفطرة خمس من ضمنها قص الشارب. فالمجوس والمشركون كان لهم هدي في هذا الشيء ولهم أفعال يفعلونها، فالمجوس كانوا يحلقون لحاهم وكانوا يوفرون سوابلهم وشواربهم، المشركون كانوا يطلقون الاثنين، يطلق لحيته ويطلق شاربه، شارب نازل مغطي على فمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة الاثنين، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم قص الشارب بحيث أنه ما ينزلش على الشفة، الشارب ما ينزلش على الشفة، اللحية يوفر اللحية، وقال هنا أوفوا اللحى، وجاءت فيها ألفاظ ففيها أوفوا اللحى، وقال وفروا اللحى، وقال أعفوا اللحى، وقال أتركوا اللحى، فهنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جمهور العلماء على أن توفير اللحية فرض، على أنها واجب فرض لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. في حديث ابن عمر هنا مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، يبقى هنا تخالف المشركين لتتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلو فرضنا أن المشركين تشبهوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وفعلوا، فأنت مطالب بالتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما هيش المخالفة فقط لهؤلاء ولكن مخالفة لتتشبه به صلوات الله وسلامه عليه. يبقى على ذلك لو وجد من المشركين من يفعلون ذلك، يطلقون لحاهم ويحفون شواربهم، ما يجيش المسلم أن حخالفهم، لأنك الآن هم وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تخالف النبي صلوات الله وسلامه عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك اللحى وأمر بإحفاء الشوارب. قال وحرم حلقها، وحرم حلقها، حلق اللحية يعني يحرم حلق اللحية. ذكره الشيخ تقي الدين قاله في الفروع، هو مش الشيخ تقي الدين فقط ولكن هذا مذهب جمهور العلماء، مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد، والقول الراجح عند الشافعية، كان لهم قول آخر لأنه يكره حلقها كراهة تنزيه قولهم، وقول يكره كراهة تحريم، فعليه جمهور العلماء أنه يحرم حلق اللحية. ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، لا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، قال لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر، المعنى أنه إذا وفر اللحية فيتركها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها، وكان لحيته ترى من ورائه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفون أنه يقرأ في الصلاة باضطراب لحيته، هم واقفين وراء صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألون بما عرفتم قراءة صلى الله عليه وسلم في السرية، قالوا باضطراب لحيته، بمعنى ذلك اللي وراء شايف لحية النبي صلى الله عليه وسلم، معناه لحيته كانت عظيمة موفورة صلوات الله وسلامه عليه. جاء عن ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد عن اللحية، أخذ ما زاد عن اللحية، فكأنه فهم أنه إذا وفر اللحية فلا مانع من أن يأخذ الزيادة، يبقى هنا ما زاد عن القبضة جاز أخذها في حد أو عمرة، وهو إذا أطلق اللحية فقد أتى بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فما هواش مطلوب منه أن يترك لحية توصل غاية سرته مثلا، ما هواش مطلوب منه هذا الشيء، فإذا أنه قبض على لحيته وأخذ ما زاد عن اللحية جاز له أن يفعل ذلك كما كان يفعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. والختان واجب على الذكر والأنثى، والختان واجب على الذكر والأنثى، هنا ده اختياره، هنا اختيار الشيخ مرعي في كتاب الدليل أن الختان واجب، يجب على الرجل أن يختتن والمرأة أيضا أن تختتن. ودي مسألة فيها خلاف، فيها خلاف. هو هنا بيحتج بأنه لأنه ملة إبراهيم أو من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة، ده متفق عليه. وقد قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم، لرجل أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن. حديث حديث حسن رواه أبو داود. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. الحديث صحيح أيضا رواه مسلم وغيره عن عائشة، ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل دليل على أن النساء كن يختتن. وقال أحمد: كان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه أنه لا حد له ولا صلاة له. هنا الختان اختلف العلماء في أمر الختان للذكر وللأنثى، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الختان سنة في حق الرجل وفي حق المرأة، في حق الاثنين الختان سنة، ده مذهب الأحناف ومذهب المالكية. قال: وليس بواجب لكونه من الفطرة، ولكن مع ذلك يقولون إن لو اجتمع أهل بلد على ترك الختان فيحاربون على ذلك لأنهم تركوا سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقاتلون لو أنهم تركوا الأذان. ده قول الحنفية والمالكية. مذهب الشافعي وقول في مذهب أحمد لهذا القول اللي ذكره اختار الشيخ مرعي أن الختان واجب على الذكر والأنثى، قالوا الاثنين، الرجل يجب عليه أن يختتن والمرأة يجب عليها الختان أيضا. القول الثاني للحنبلة فيها أن الختان واجب على الذكر وأنه مكرومة في حق الأنثى، وده اختيار أبي محمد ابن قدامة في المغني، وده القول الراجح في هذه المسألة أنه الوجوب على الرجل دون المرأة. ليه فرقنا بين الرجل والمرأة؟ وحنلاقي اللي احتج به هنا من قال أنه يجب على الاثنين على الرجل والمرأة هو احتج بدليل في الرجال فقط ليس في النساء، ما احتجش بحاجة جاءت في النساء فيها، وإن جاء في النساء ما يفيد الاستحباب وليس الوجوب، ما يفيد الاستحباب وليس الوجوب. فيقول لنا هنا اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة، هذا صحيح. وقال الله سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهنا اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأمرنا أن نتبع ملة إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. بهذا إبراهيم اختتن هنا. طيب وسارة زوجة إبراهيم هل اختتنت أم لا؟ ما ذكرش فيها شيء، ولكن قد يقال هاجر، هاجر إنه سارة أقسمت أنها تقطع منها 3 أعضاء فأمرها إبراهيم أنها تخفضها وأنها تثقب أذنيها وتبقى برت بقسمها، فهنا يقال هذا كان على وجه العقوبة إن هي حلفت يمينا فأبرها في يمينها بهذا الشيء، لكن فين الدليل على أنه الوجوب في النساء زي الرجال؟ الدليل اللي بيذكره هنا قال صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. ألقي عنك شعر الكفر واختتن، هذا حديث حسن. وفي أن رجل أسلم، أن رجلا أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي عنه شعر الكفر، وكان أهل الجاهلية لهم في شعورهم أشياء فكانوا يقزعون في الشعور، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وأمر إما شعورهم أشياء فكانوا يقزعون في الشعور والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وأمر إما أن تتركه كله أو تحليقه كله، أما أن أنت تعمل شعرك كابوريا ولا تعمل رأسك برنيطة ولا تعمل رأسك مش عارف إيه، هنا هذا من القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدي خصال الجاهلية نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل الرجل على هذه الحال، أو لعل الرجل عليه من الشعور شعر العانة وشعر الإبط وكانوا يتركونها، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تركها أكثر من 40 يوما، فكأنه يقول هنا أزل عنك هذه الشعور شعر الإبط وشعر العانة. قال واختتن فأمره بالاختتان. اللي قالوا إن الختان سنة للرجل والمرأة قالوا إنه كم من الرجال أسلموا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يختتنوا، كثير من الرجال ولم يسألهم، فلكن اللي يقول بالوجوب يقول له يكفي أنه أمر واحدا وقوله للواحد قوله للجميع، إبا هنا قال للواحد يكفينا أنه أمر واحدا، إبا على ذلك الرجل يجب عليه الاختتان. طيب الأنثى، الأنثى هنا ما جابش لنا دليل فيه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. إذا التقى الختانان يعني الجماع، والحديث يفيد أنهن كن يختتن. أما وجوب الاختتان يحتاج لأمر، يحتاج لأمر، وفيش أمر هنا في الحديث، فيبقى غاية ما يقال فيه أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك في الجاهلية كن يختتن، ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه هذب هذا الأمر وأمر فيه بأمر طيب للنساء، فقال للمرأة اللي كانت تختن قال أشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى لها عند الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اللي كانت بتختن النساء. وفي حديث رواه الخطيب البغدادي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة اللي كانت تختن أم معطية أو غيرها إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أحسن الوجه وأرضى للزوج، فقال إذا خفضت، وواضح أن الصيغة ليست صيغة وجوب ولكنها صيغة تعليم للمرأة كيف تفعل. فتعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اللي بتختن كيف تفعل ذلك هذا تعليم، ويبقى الأمر لها هي أن إذا فعلت افعلي كذا وكذا، يبقى اللي يقوم بهذا الأمر من يجيده ومن يعرفه بحيث أنه لا يؤذي. تيجي واحدة فتختن وتزيل أكثر من المطلوب فيكون فيه أذى على المرأة، ولعلها تجهل هذا الشيء فتقوم تؤذيها. فيقول شيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة: وقد سئل في المرأة هل تختن أم لا؟ قال نعم تختن، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخافضة أو وهي الخاتنة: أشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى لها عند الزوج، حديث صحيح. وقال يعني لا تبالغي في القطع، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة، أنظر للوجه وأحظى لها عند الزوج، حديث صحيح. وقال يعني لا تبالغي في القطع، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، هنا التطهير الرجل بهذا الشيء. وطبيا الآن يعني كانوا بيتكلموا عن المسلمين إزاي أن المسلمين عندهم الختان وهذا فيه شيء من التعذيب، وعملوا مقالات كثيرة فيها أنه يعني عايزين يشوهوا منظر الختان عند المسلمين، فيقولون أنه ليه ربنا خالق جزء في الإنسان ليه يتساب ولعله يحصل له جرح يوم الأيام ويحتاج أنه يحمل له رقعة من جلده فتأخذ هذه القلفة في ترقيع هذا المكان، وشنشنوا حول هذا الشيء. وهم نفسهم إلا قالوا بعد كده في الإحتاعهم أن نسبة سرطان العضو الذكري في الغير المختونين أعظم بكثير جدا منها في المختونين، والسبب في ذلك تراكم العفونة والنجاسة في هذه المنطقة في غير المختون. فالغرض أن ربنا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فأراهم الآيات في أنفسهم كيف أن من يعارض سنة الله عز وجل يبتليه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها. المقصود ليه ختان المرأة، لأن الختان للمرأة سنة ومكرمة للمرأة. قال إنه إذا لم تختن تكون المرأة فيها غلمة وفيها شهوة شديدة لعلها تقع في الحرام بسببها، فهذه تهذب شهوتها. قال: فإنها إن كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة. قال: ولهذا من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين. زمنه يقول هذا الشيء إنه نساء التتار ونساء الفرنجة ما كانوش بيختتن، فكان فيهم الفواحش أكثر بكثير منها في المسلمين، وعرف الكفار هذا الشيء، عرفوا وحاولوا الدخول للإسلام والمسلمين من هذا الباب، فبدأوا يتكلمون عن أمر ختان الأنثى وإنه عادة جاهلية وإنه شيء فاحش وإنه شيء فظيع وإنه تعذيب للمرأة، وإنه وهم ولا بينظروا أبدا لأمر الحرية ولا الرحمة، الكلام ده كلام فارغ بيطلقوه علشان يداروا تحته السموم بتاعتهم. الغرض من ذلك أن يعتاد المسلمون أن يتكلموا في هذا الموضوع، تتكلم فيه الصحافة، تتكلم فيه الإذاعة، تتكلم فيه التلفزيون، يتكلم فيه الناس، يبقى سهل عليهم الكلام عن العورات. الحاجة الثانية إلغاء هذا الشيء، فإذا ألغي هذا الشيء يبقى استوت نساء المسلمين مع نساء الكفار، دي شديدة الشهوة ودي تبقى زيه، ويحصل الاختلاط بين الرجال والنساء فتقع نساء المسلمين في الفواحش ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكلام نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية من القرن السابع الهجري، من قبل 700 سنة مضت، يقول رحمه الله: ولهذا من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين. وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال، حصل المقصود باعتدال. طبعا اللي يحدد ان هذه الفتاة تحتاج الى ختان او لا تحتاج طبيبة النساء اللي تطلع وترى ان هي هذه تحتاج الى ذلك او لا تحتاج اليه. يبقى الختان للنساء مكرمة وسنة وليس فرضة، لكن الختان للذكور هذا الواجب لما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم للرجل اختتن. وعند البلوغ وقبله أفضل، يعني الختان يكون إمتى؟ يقول عند البلوغ وقبله أفضل، وده الصواب إنه الختان للطفل وهو صغير أفضل له من وهو كبير. فإذا ولد فلعله في أول أسبوع له يكون أفضل، فإذا لم يكن ذلك فليصبر عليه حتى تمر عليه 6 أشهر أو 7 أشهر حيث إن الدم بتاعه يبقى فيه المواد المجلطة، يبقى بعد ذلك إذا جرح ما يتأذاش بالجرح وما ينزفش بالجرح. باب الوضوء. الوضوء بدأ بقوله تجب فيه التسمية، تجب فيه التسمية. إنما نقول قبل كده الوضوء الأصل به التوضؤ، باب الوضوء التوضؤ. وقلنا إن الكلمة يقال الوضوء والوضوء زي ما قلنا الطهور والطهور، وزي ما قلنا من غيرها من الألفاظ اللي على هذا الوزن يقال السحور السحور، الوقود الوقود، كلها إذا كانت بالضم يبقى المقصد منها عملية التوضؤ، عملية التطهر، عملية الإيقاد، يبقى هنا كلها إذا كان بالضم. فإذا كان بالفتح يبقى المادة نفسها المستعملة في التطهر وفي التوضؤ وفي الوقود وغير ذلك. يقولولنا إنه التوضؤ أصلها من الوضاءة، من الوضاءة، والوضاءة معناها الحسن، الحسن. يبقى كأن الإنسان بيحسن يوضئ نفسه، كأنه ينور وجهه ينور بدنه بهذا الماء وبهذا الوضوء. فيقول لنا العلماء الوضاءة مصدر الوضيء وهو الحسن النظيف أو الحسن النظيف، والوضاءة الحسن والنظافة، فكأن الوضوء مأخوذ من ذلك، الإنسان يتنظف والإنسان ينور نفسه ينور وجهه وبدنه بهذا الوضوء. وفي حديث سيدة عائشة رضي الله عنها تقول لها أمها لقلما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها، هنا لقلما كانت امرأة وضيئة يعني جميلة جميلة، كأن الوضوء جمال للإنسان المؤمن ينوره ويظهر منه حسنه. بدأ بقوله تجب فيه التسمية، الوضوء تجب فيه التسمية، لحديث أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث حسنه الشيخ الألباني، وإن كان الحديث العلماء تنازعوا في حسن هذا الحديث أو ضعف هذا الحديث، فكثير من العلماء ذهبوا إلى تضعيف هذا الحديث، ونقل الإمام النووي إلى أن أكثر العلماء على تضعيف هذا الحديث. على فرض أنه الحديث صحيح أو أن الحديث حسن زي ما حكم به الشيخ الألباني رحمه الله، يبقى على ذلك المعنى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يبقى الأصل معناه على الحقيقة أنه إذا توضأ من غير ما يذكر اسم الله فلا وضوء له. وهنا العلماء تأولوها، تأولوا هذا المعنى، فذهب الجمهور إلى أن التسمية في الوضوء سنة مستحبة. والوجوب اللي هنا بينقله الشيخ مرعي هذا اختياره هو، هذا اختياره من مذهب الإمام أحمد، وإلا فاختيار ابن قدامة فيها الاستحباب وليس الوجوب. فقال في المغني التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، وهذا ظاهر مذهب أحمد، يعني الظاهر من مذهب الإمام أحمد ذلك، وهو قول الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحاب الرأي. يبقى هنا كل هؤلاء هتلاقي الأئمة الأربعة على أن التسمية في الوضوء مستحبة وليست فرضا واجبا. رواية تانية عن أحمد أنها واجبة في الوضوء والغسل، وده اختيار البعض من الحنابلة وده اختيار الخلال منهم، ومذهب الحسن ومذهب إسحاق ابن راهوي. إذا قلنا الحديث حسن وقلنا انه التسمية مستحبة في الوضوء. هنا حيقول لنا العلماء ليه قالوا مستحبة وما قالوش انها واجبة بفرض صحة الحديث او حسن الحديث. يقول لنا الامام النووي: ليس في احاديث التسمية على الوضوء حديث صحيح صريح، حديث صحيح صريح، وكأنه ده كلام ابن ملقن في البدر المنير، قال: وكأنه تبع في هذه المقولة الإمام أحمد فيما نقله الترمذي عنه، فقال: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. ونقل عن شيخ زكي الدين المنذري يعني في اختصار سنة أبي داود ظهور التأويل بمعنى النية، النية لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بمعنى إن وضوء بغير نية لم يذكر اسم الله كأنه لم ينوي يتوضأ من غير نية. احتج الإمام البيهقي على عدم وجوب التسمية لحديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله فيغسل وجهه، فيغسل، فبدأ على طول بقوله فيغسل وجهه ولم يذكر فيه التسمية، وقال لا تتم أو لا يتم الوضوء إلا بذلك، فكونوا يفعل ما جاء في هذا الحديث يبقى الوضوء تام مع أنه لم يذكر فيه التسمية، يبقى تم من غير التسمية، يبقى التسمية ليست واجبة فهي مصروفة عن ظاهرها في الحديث، إلى أنه لا وضوء كاملا إلا بهذه التسمية. أيضا احتج من قال بأنها ليست واجبة التسمية يعني بالآية بقول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء صلاته، قال: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمر الله، فتوضأ كما أمر الله. والأمر الجاء في القرآن ليس فيه ذكر التسمية. قال ربيعة في الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال: إنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوء للصلاة ولا غسلا للجنابة. المعنى أنه أول لمن لم يذكر اسم الله عليه، معنى أنه لم ينوي بهذا الوضوء أنه يستبيح به الصلاة أو يرفع به الحدث. من الأحاديث اللي جاءت في فضيلة أو فضائل الوضوء حديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن ثوبان، ورواه أيضا الحاكم وابن حبان، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا يعني على هذا الدين، أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا يعني على هذا الدين وعلى الأفعال التي أمرتم أن تفعلوها والأقوال التي أمرتم أن تنطقوا بها، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يبقى هنا الإنسان اللي يحب دايما يبقى قاعد على وضوء، اللي يحب يتوضى عشان ينام، اللي يحب يبقى ما هوش محدث، اللي على ذلك هذا دليل إيمان هذا الإنسان. أيضا جاء فيه حديث رواه ابن خزيمة من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا إن بما سبقتني إلى الجنة، إنه في رؤية منامية شاف النبي صلى الله عليه وسلم إنه دخل الجنة وشاف أمامه بلال، ومش ممكن طبعا يكون بلال يسبق النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، ولكن كأن المعنى كنت أمامي يعني أنت دخلت الجنة. وبلال كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه بهذه المنزلة في الجنة، ولعادة الخادم أن يمشي أمام من يخدمه، فكأنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية المنامية، دخل الجنة ومعه بلال، فكان بين يديه كما كان في الدنيا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله إنه إيه العمل الذي تفعله اللي جعلك تدخل الجنة معي؟ فقال بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين. ما أذنت قط إلا صليت ركعتين. ودي السنة أن بين كل أذنين صلاة، جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذلك أنه إذا أذن المؤذن يبقى يستحب تصلي ركعتين. قال بلال: ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. هذه الثانية بقى دي، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا بهذا. يعني مسألة بين كل أذنين صلاة الكل يفعل هذا الشيء، ولكن إيه الخصوصية اللي لك أكثر من ذلك؟ فهو كان إذا أحدث يروح يتوضأ، إذا أحدث يتوضأ رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال بهذا. والمعنى إن الذي يحرص على أن يكون متوضئا أغلب أوقاته هذا يكون من المؤمنين اللي يستحقون السبق إلى الجنة. الوضوء يكون عند الصلاة، عند الصلاة ده الوجوب فيه، ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. يعني في غير القيام للصلاة ما هوش مأمور بالوضوء، وإنما يستحب الوضوء في غير ذلك. نرجع للمتن تاني، يقول: تجب في الوضوء، تجب فيه التسمية، وتسقط سهوة، وتسقط سهوة. نص عليه يعني إمام أحمد لحديث عوفي يعني أمتي عن خطأ ونسيان، لحديث صحيح. المعنى إنك احتط لعبادتك، إنك إذا توضأت سمي الله عز وجل، فإذا نسيت التسمية فالوضوء صحيح، الراجح أن الوضوء صحيح ولو نسي التسمية، والراجح أيضا ولو تعمد عدم التسمية الوضوء صحيح، ولكن أجره ليس كأجر من يتوضأ ويسمي فيه. وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، صححه في الإنصاف، وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه، قطع به في الإقناع، وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب. يعني هو بيذكر هنا لأن الحنابلة نفسهم عندهم خلاف هل التسمية فرض ولا ليست فرضا في أول الوضوء، فالراجح من المذهب أنها ليست فرضا، على القول الآخر اللي اختاره الشيخ مرعي في كتابه الدليل أنها فرض. طيب لو نسيها، فهنا قولان: إذا نسيها إما أنه يبتدئ من جديد، يعني يستأنف الوضوء، يعيد الوضوء من جديد، وهنا إن ذكرها في أثنائه ابتدأ، كانت مكتوبة عندكم ابتداء، هذا غلط، ولكن إن ذكرها في أثنائه ابتدأ يعني استأنف، يعني أعاد الوضوء من جديد، وده صححه في الإنصاف. وقيل يأتي بها حيث ذكرها، وهذا الأولى لأن هذا ناسي معذور، فعلى ذلك حيث ذكرها قالها، ده على القول بالوجوب. على القول بالاستحباب فإذا نسيها ناسي معذور، فعلى ذلك حيث ذكرها قالها، ده على القول بالوجوب. على القول بالاستحباب فإذا نسيها المستحب إن هو يذكرها في أي وقت في أثناء الوضوء، فإذا انتهى من الوضوء فانتهى أمره. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمضة والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وفيه فمضمض واستنثر، متفق عليه. وغسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، ومسح الرأس كله لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، ومنه الأذنان لقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، ده حديث صحيح. وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة، دي الفروض الستة للوضوء. الفروض دي جايبها منين؟ من الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى هنا الفروض ما جاء في هذه الآية اللي احنا شايفينه أمامنا في المتن المنطوق أمامنا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يبقى أدي الفرض له، اغسلوا وجوهكم وأيديكم، أدي نمرة اثنين، وامسحوا برؤوسكم، أدي نمرة ثلاثة، وأرجلكم إلى الكعبين، أدي أربعة. إذا في أربع حاجات اللي مذكورات في هذه الآية اللي هي الفرضية، هو بيقول ستة، يبقى الأربعة دول وحيزود عليهم شيء آخر أو شيئين آخرين اللي هم الترتيب بين أعضاء الوضوء والموالاة. الترتيب والموالاة، ترتيب يعني العضو اللي مذكور الأول هو ده الأول، مذكور الثاني يبقى الثاني، مذكور الثالث وهكذا. الموالاة معناه أنك لا تترك فترة بين العضو والعضو إلا فترة يسيرة عرفا، يبقى ده المعنى في الموالاة. طبعا ده يحتاج لتفصيل، ويعني حنقولها بتفصيل في المرة القادمة إن شاء الله، لكن هنا الغرض أنه حيذكر الفروض ما جاء في الآية ويلحق بها أشياء، حنشوف هذا الإلحاق هل كل العلماء قالوا به ولا فيه كلام. فمن الفرض حيقول غسل الوجه، ده صحيح، فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمضة والاستنشاق. يا ترى هل المضمضة والاستنشاق دخل في غسل الوجه؟ إن هي هل يقال إنه داخل الفم هذا وداخل الأنف هذا من الوجه؟ الراجح أن الوجه مكان مواجهة الذي يواجه، يبقى المضمضة والاستنشاق تحتاج لدليل آخر، ما ينفعش هذا الدليل، وإلا يلزم مثله فيما بعد ذلك لما يقول لنا هنا مسح الرأس كله ومنه الأذنان، ومنه الأذنان، يبقى هنا يجب مسح الأذنين، والراجح أنها لا يجب مسح الأذنين، الأذنان من الرأس، مش معناه أنها واجبة، ولكن معناه من الرأس أنها تمسح كما تمسح الرأس. فعلى ذلك هنا اللي حيقول المضمضة داخلة في غسل وجوهكم وجوهكم حيلزموا مثلها أن الأذنين داخلة في امسح رؤوسكم، ويبقى مسح الأذنين فرض، وهذا لم يقله هو هنا. يبقى على ذلك حنقول المضمضة والاستنشاق تحتاج إلى دليل آخر غير هذا الدليل، المسح الأذنين تحتاج إلى دليل آخر غير الدليل اللي هو في قوله الأذنان من الرأس. نرجئ ذلك الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.